بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا المساء المبارك يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر جماد الثانية لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند الآية 60 من سورة النحل.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
هذه الآيات كما تلاحظون هي تابعة للآيات التي قبلها، وهي أن الله عز وجل يعدد النعم والآيات الظاهرة التي تدل على وجوب طاعته سبحانه وتعالى وعبادته وألوهيته لوحده والتأله له وحده سبحانه وتعالى، وترك ما سواه مما يعبده هؤلاء. وبين في أول الآية أن الله عز وجل لولا رأفته ورحمته المذكورة في الآيات السابقة لأخذ الناس بظلمهم، ولو أخذهم بظلمهم لم يترك على ظهرها أحدا. لماذا؟ لأن الإنسان خطأ ولا بد له من الظلم، ولو عاجله الله عز وجل بالعقوبة على ظلمه لما كان عنده فرصة أن يتوب وأن يرجع وأن يستغفر وأن يؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان من رأفة الله ومن رحمته ومن كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وقدرته سبحانه وتعالى أنه يؤخر الناس إلى أجل مسمى، أنه يؤخر الناس ولا يؤخرهم مطلقا فيظنون أنه عاجز سبحانه، فهو كما توعد في الآيات التي قبلها أنه أفأمنوا أن يأخذهم في أي لحظة من اللحظات، أبدا لا يأمن أحد أن يأخذه الله عز وجل فجأة، ولكن الله عز وجل جعل من سنته الكونية أنه يؤخرهم، ولكن جعل هذا التأخير إلى أجل، وهذا الأجل غير محدد عندنا وهو محدد عنده سبحانه وتعالى، فهو أجل مسمى عنده، ولكن عندنا يبقى أن هذا الأجل مجهول، لا نستطيع أن نعلم متى سيؤاخذ الله عز وجل فلان أو فلان أو البلد الفلاني أو القبيلة الفلانية بسبب ظلمهم وكفرهم، لا ندري، لكن الله عز وجل هذا مكتوب مقدر عنده بأجل مسمى. ولذلك ينبغي على الإنسان ما دام أنه لا يعلم الأجل المسمى الذي سيؤاخذ الله عز وجل به الناس، كما أنه لا يعلم الأجل المسمى الذي من خلاله أيضا تنقضي حياته، فإذا عليه أن يبادر بالتوبة وأن يبادر بالرجوع إلى الله عز وجل وأن يبادر بالاستغفار وأن يبادر بكثرة ذكر الله وأن يبادر بتقديم الأعمال الصالحة، لأنه لا يدري متى يفجأ ذلك الأجل، وذلك الأجل قطعا هو مسمى عند الله عز وجل محدد مقنن سبحانه وتعالى، ولكنه أخفاه عنا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم، يعني الذي قد كتبه الله وسماه، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني لا يستطيعون أن يتأخروا لحظة، جميل، ولا ثانية واحدة كما في مصطلحنا نحن اليوم، ولا أيضا يتقدمون عنها ثانية واحدة. فالساعة المراد بها هنا مطلق الزمن، وليس المراد بها الساعة التي نحن اصطلحنا عليها ذات 60 دقيقة وفي كل دقيقة 60 ثانية، هذه اصطلاح حادث بعد ذلك، فلا عبرة به بالنسبة لخطاب الله عز وجل في الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى ويجعلون لله، يعني الله عز وجل يمهلهم وهم مع ذلك يجعلون له ما يكرهون من كما سبق البنات وأيضا المعبودات وغير ذلك، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني يصفون أنفسهم بأن لهم الحسنى عند الله عز وجل. ولذلك قال ولا يرددت إلى ربي لا جدن خيرا منها من قلب، ولا يرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلذلك الكافر نسأل الله العفو والعافية يؤمل أن له خيرا عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول لا، ليس الأمر كذلك، لا جرم، يعني ليس الشأن كما تزعم، بل استحق النار، نسأل الله العفو والعافية، وأنهم استحقوا النار بسبب أنهم مفرطون. ثم بيّن الله عز وجل وأقسم سبحانه وتعالى أنه قد أرسل الرسل من قبل، أنه قد أرسل الرسل من قبل، وهذا كالقسم السابق الذي مر معنا بالأمس، لكن ما الذي زاد هنا؟ أنه تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان وأعمالهم. فبين الله عز وجل في الآية السابقة، ذكر الله عز وجل إرسال الرسل وذكر أنه بعثهم بالتوحيد، هنا ذكر أنه أرسل الرسل إلى الأمم، ما من أمة إلا وفيها نذير، جميل، ولكن الشيطان هو الذي يسول لهم وهو الذي يزين لهم وهو الذي يزخرف لهم وهو الذي يوسوس لهم وهو الذي يجلب عليهم بخيله ورجله وهو الذي يخوفهم، كما ذكر الله عز وجل عنه ذلك في كتابه. هنا قال فزين لهم الشيطان أعمالهم، وهذا التزيين متنوع، منه ما كان بالوسوسة ومنه ما كان بالتخويف منه ما كان في الترغيب إلى غير ذلك. قال الله عز وجل فهو وليهم اليوم، يعني هو الذي يتولاهم يوم القيامة، وماذا يصنع بهم إذا تولاهم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، كما مر معنا في سورة الرعد، فيتبرأ منهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل ولهم عذاب أليم، يعني لهؤلاء الذين اتبعوا الشيطان، وللشيطان أيضا لهم عذاب أليم يتساوون فيه، نسأل الله العفو والعافية، كل بقدر ذنبه وكفره ومعصيته، ولا ينجو أحد منهم من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا قال: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا قال: وما أنزلنا عليك الكتاب، على طريقة النفي والإثبات، يعني النفي والاستثناء، يعني لم ننزل الكتاب إلا لأجل أن تبين لهم الذي اختلفوا فيه، إلا لتبين لهم هذا الأمر الذي اختلفوا فيه. وهذا الكتاب الذي أنزل إليك فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى لا يعرفه ولا يناله إلا المؤمنون، والرحمة التي في القرآن لا ينالها ولا يحصل عليها إلا المؤمنون. وكذلك أيضا الشفاء الذي فيه كما سيأتينا أيضا لا يناله إلا المؤمنون. فإذا هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عن كتابه وعن كلامه وهو القرآن كلها متحققة في المؤمن. فالقرآن كتاب للمؤمن، وقرآن للمؤمن، وفرقان للمؤمن، ومبين للمؤمن، وهدى للمؤمن، وبشرى للمؤمن، وحياة للمؤمن، وشفاء للمؤمن، وصراط للمؤمن، إلى غير ذلك، عروة وثقى للمؤمن، وهكذا. فإذا كل هذه الأوصاف التي يذكرها الله عز وجل إنما هي كما قال في هذه الآية لقوم يؤمنون، وعلى غيرهم لا تكون وبالا وشقاء، نسأل الله العفو والعافية كما سيأتينا. ثم بيّن الله عز وجل منه فقال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني يقول: هذا الماء الذي مننا عليكم به وذكرناه لكم من النعم وأنبتنا لكم به ما أنبتنا، انظروا كيف هذا الماء يحيي الأرض. الله عز وجل الذي أنزل الماء فأحيا به الأرض، أليس قادرا على أن يحيي الإنسان بعد أن يموت؟ كما أنه يحيى هذا العشب بعد أن مات؟ بلى. فهذا مثل يضربه الله عز وجل، وحجة عقلية منطقية ظاهرة واضحة لا يستطيع كافر أن يغمض عينيه عنها. ولذلك قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا منة أخرى وقد تكررت في هذه السورة، وهي منة الأنعام، وهي منة الأنعام، والأنعام هي البقر والغنم والإبل، البقر والغنم والإبل فقط. فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فامتن الله عز وجل عليهم بإخراج هذا اللبن من بين هذين الشيئين، الدم والفرث. ولا شك أن هذا وصف دقيق وعظيم، ويعني كل الناس يعرفون اللبن، كل الناس يعرفون الحليب، فهذا الحليب الذي يخرج من هذه الأنعام إنما يخرج من بين هذه كما ذكر الله عز وجل. فهذا لا شك أنه آية ظاهرة ويعرفونها ويحتاجون إليها، وهم أكثر ما يستعملونها. ثم قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني تتصرفون في ثمرات النخيل وفي ثمرات الأعناب بأنواع من الطعومات، منها ما هو يذهب بعقولكم وهو السكر والخمر، ومنها ما هو رزق حسن تحتفظون به وتنتفعون به وتعالجون به، إلى غير ذلك. ثم قال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم ذكر النحل وشأنها في اتخاذ بيوتها وعروشها، ولا شك أن ذلك آية أيضا عظيمة، وهي ظاهرة ويستطيع كل إنسان أن يراها. وبين سبحانه وتعالى أن هذا النحل تأكل من الأشجار كما يريد الله عز وجل وكما يعلمها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل الذي هو مختلف ألوانه. فالعسل ليس نوعا واحدا ولا لونه واحدا ولا طعمه واحدا ولا تأثيره واحدا، ولكن فيه خاصية مشتركة، وهي أن الله عز وجل قال: فيه شفاء للناس، وجاء بشفاء هنا بصيغة النكرة لتعم. فهذا دليل على أن العسل كله شفاء بأي نوع كان وبأي لون كان، كما ذكر الله عز وجل، فألوانه مختلفة وأنواعه مختلفة، ولكن كل ذلك فيه شفاء للناس. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتفكرين المتعقلين المتدبرين لكلامه المنتفعين بآياته العظيمة المتلوة والمشاهدة. ثم بين سبحانه وتعالى آية في نفس الإنسان، آية في نفس الإنسان، بل أكثر من آية. الآية الأولى هي قضية النوم، ثم قال والله خلقكم ثم يتوفاكم، والوفاة جاءت بمعنى النوم كما مر معنا في سورة الأنعام. وقد يكون هنا الوفاة معناته انتهاء الحياة، فهي الوفاة الآخرة، فالآية تحتمل الاثنتين. ثم قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يعني يبلغ الشيخوخة، كما قال الله عز وجل والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. ثم بين خاصية في أرض العمر هذا أن الإنسان لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني بعد أن كان يعلم أصبح لا يعلم شيئا، فيرجع كالطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا بعد. وبين حكمته في ذلك فقال إن الله عليم قدير. هذه الآية، الآيات العظيمة الثلاث التي في الإنسان، هي تدل على علم الله عز وجل وعلى قدرته. ثم بين خاصية أخرى وهي تفضيل بعضهم على بعض في الرزق، وأنه لا أحد يستطيع أن يرد رزقه على غيره، فكيف تردون رزق الله عز وجل الذي أنعم به عليكم وتنسبونه إلى غيره؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتنازل عن رزقه ويقول لا هذا ليس لي، هذا لعبدي فلان مثلا أو مملوكي أو هذا للحيوانات التي عندي، بل يفتخر بماله ويعلي شأنه ويحتفظ به ويحافظ عليه. فالله عز وجل يقول أنتم الآن تنسبون رزق الله عز وجل لغيره، تنسبونه لعبيده للمخلوقين، وتنسون الذي رزقكم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا مثل يعني مؤلم ومحسوس، لأن هذا الشيء يعني مما تأنفه النفوس وتأباه وتفتخر به. فالله عز وجل يقول أنتم لا ترضونه لأنفسكم أن تنسبوا نعمتكم لغيركم ممن هو تحت أيديكم، فكيف تنسبون نعمة الله عز وجل إلى مخلوقات ضعيفة لا تملك ولا تنفع ولا تضر، وترون أنها هي التي ترزق وأنها هي التي تعطي وهي التي تمنع وهي التي تضر وهي التي تنفع. ثم بيّن الله عز وجل أيضا نعمة أخرى عظيمة وهي في كل إنسان، فذكر أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا، يعني أنواعا، جميل، فمنه نوع ذكر ومنه نوع أنثى، وكذلك أيضا اختلاف طبائع الناس وأحوالهم وتسخير بعضهم لبعض، كل ذلك يدخل في قضية الزوجية المذكورة هنا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه جعل لنا من الأزواج، والمقصود بها هنا النساء، بنين وحفدة، وأيضا ممتن علينا مع البنين والحفدة والزوجات بالرزق الطيب. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذا يستوجب أن نؤمن بالحق ونكفر بالباطل، على خلاف ما عليه هؤلاء المشركون الذين خالفوا ما تدل عليه عقولهم وما تدل عليه الفطر السليمة من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك ما سواه، فهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله عز وجل الظاهرة عليهم. ثم أيضا يعبدون من دون الله عز وجل ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وأن كل ما يفعلونه إنما هو ضرب للأمثال، كل ما يفعلونه إنما هو ضرب للأمثال، فهم يقلبون الأمور والله عز وجل يعلم، ولكن بني آدم لا يعلمون، بالذات هؤلاء الكفار المعاندين. ولذلك هذه الأمثال كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه وخبره وخطابه، وكذلك أيضا ما يضربه لنا من الأمثال، بل وما يذكره لنا من القصص، فهذه كلها يعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمثال والاستفهامات والقسم في القرآن والقصص في القرآن، كل هذه يعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدلة عقلية، أدلة عقلية منطقية في القرآن الكريم تدلنا على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة له دون ما سواه، وأنه هو الرب الخالق الرازق المتفرد الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس له شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. طيب، نرجع بعد ذلك إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يقول ابن كثير كما ذكرت لكم بالأمس انتبهوا لهذه الجمل التي يجمل فيها ابن كثير رحمه الله المعنى الإجمالي للآية، فيقول يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، مع ظلمهم، وهذا الظلم واقع على أنفسهم، وإلا هم لا يظلمون الله عز وجل شيئا، لأن الله عز وجل غني عنهم، بل هم المحتاجون إلى عبادته سبحانه وتعالى. قال وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، يعني لأهلكهم وأهلك أيضا الحشرات والأشجار معهم من شدة الذنوب التي يقعون فيها، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم. ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فلا تستعجلوا عذاب الله عز وجل لا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على زوجاتكم ولا على خدمكم ولا على عمالكم ولا على أي أحد، لا ينبغي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على ولده وعلى أهله وعلى دابته، لأن هذا من استعجال عقوبة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك ينبغي أن يعني نتعلم من حلم الله عز وجل ومن رأفته ورحمته أن نكون أيضا نحن كذلك حلماء رؤفاء رحماء بأنفسنا أولا، لأن الله عز وجل لو عجلنا بالعقوبة وأخذنا بما نستحق لأهلكنا، فنحن أحيانا نستعجل عقوبة الله عز وجل على أنفسنا ونحن لا نشعر، وكذلك أيضا لا نستعجلها على من حولنا، بل دائما نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، ونسأل الله لنا ولهم التوبة والمغفرة والرحمة أكثر من أن ندعو عليهم. وهذا لا شك أنه أمر عظيم ولا يفهمه إلا من يقرأ الآيات والحديث ويتأمل فيها ويمعن النظر فيها، فلا يستعجل، فلا يستعجل. وكم من الناس من دعا إما على نفسه وإما مثلا على سيارته أو على دابته أو على خادمه أو عامله أو على ولدي أو على زوجتي، فندم بعد ذلك ندما شديدا. يقول وقوله ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، وهذا سبق ذكره في الآيات السابقة، وأيضا من الشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله، يعني أحدهم لا يرضى أن يكون خادمه شريكا له في ماله، لاحظتم؟ فكيف يرضى بأن يكون عبد من عبيد الله عز وجل شريك لله؟ والفرق كبير، يعني أنت هذا خادمك هو بشر مثلك، لا فرق بينك وبينه إلا أنك سيد وهو خادم أو عامل عندك، ومع ذلك تأنف أن يشاركك في ملكك، فكيف بالرب والمربوب؟ فكيف بالرب والمربوب؟ إذن أنتم تكرهون أن يكون لخدمكم، جميل، شرك لكم في أموالكم، فكيف ترضون بذلك لله عز وجل؟ هذا معنى ما يكرهون. فكلمة يكرهون هنا تدل على ما ذكر من كراهته سابقا وهو البنات، وتدل أيضا على كراهة ما سيرد ذكره بعد ذلك، فكل ذلك مكروه. وهذا دليل على أن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني بقاعدة أن أولى أن تحمل الآيات على العموم، الأولى أن تحمل الآيات على العموم، عموم ما يكرهون، لأنه هنا ما ورد مقيدا، وإنما عرفنا أنهم يكرهون البنات بالآيات السابقة، وعرفنا أنهم يكرهون أن يكون لشركائهم ملك معهم فيما يأتي من الآيات. فابن كثير يقول يكرهون كل ذلك مما ذكر ومما لم يذكر، والتي ذكرت هي البنات والشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. قال وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذا أيضا يقول ابن كثير إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد، يعني يقولون إن كان هناك يوم قيامة ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل، عن قيل من قال ذلك منهم، لأن الأكثر منهم أو بعضهم دهرية أصلا لا يؤمنون بالآخرة تماما، ولكن بعضهم يقول على افتراض أنه فيه يوم قيامة فأنا في يوم القيامة سيكون لي الجزاء الأحسن. يقول وإخبار عن قيل من قال منهم، لأنهم ليسوا كثير، لكن هناك من قال نعم، هناك من قال إيش الدليل ابن كثير؟ قال كقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وهذا أين؟ هذه الآية دليل على قول ابن كثير إيش؟ أن لهم الحسنى في الدنيا، لاحظتم؟ طيب قال وكقولي ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذه الآية فيها تصريح بإرادتهم الحسنى في الدنيا وأيضا زعمهم على وجه الافتراض والمحاجة لهؤلاء المؤمنين الذين يدعونهم إلى الإيمان باليوم الآخر على أنه إن كان يوم قيامة فإن لنا عند ربنا الحسنى. قال الله عز وجل فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقولي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا دليل على أن ابن كثير يرى أن آية مريم هذه أنه لأوتين يعني في الآخرة، لاحظتم؟ وإن كانت تحتمل، لكن لاحظوا أن ابن كثير جعل الآية الأولى في الدنيا والآية الثانية في الدنيا والآخرة والثالثة جعلها أيضا في زعم هذا الكافر أنه يؤتى في الآخرة. ثم ذكر ابن كثير أيضا آية الرابعة فقال وقال إخبارا عن أحد الرجلين يعني صاحب الجنتين أنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، لاحظتم أنه ينكر قيام الساعة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي يعني على فرض صدقك يا صاحبي أنك تهددني بيوم القيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذه الآية أيضا صريحة في إرادته في زعمه أنه يكون له الحسنى في الآخرة أيضا. قال فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل. مستحيل ليش؟ لأن الله عز وجل قضى أن كل إنسان يجازى بعمله. طيب قال ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم في تمنيهم لا جرم أي حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم القيامة وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم منسيون فيها مضيعون. قال وهذا كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال وعن قتادة لاحظتم استشهاد من كثير الآن لتفسير مجاهد وسعيد جميل. قال وعن قتادة مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد. قال ابن كثير رحمه الله في الجمع بين القولين ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار ثم ماذا وينسون فيها أي يخلدون. فابن كثير رحمه الله دقيق في قضية اشتمال القرآن الكريم على جميع المعاني التي يمكن أن تدل عليها الآية. طيب قال الله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان. يقول ابن كثير يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل. فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يهيدنك يعني لا يشغلك لا يضعفك. هذا المقصود بيهيد لأن الإهادة هي إضعاف القوة. قال فلا يهيدنك تهذيب قومك لك. وهذا معنى قول كثير من المفسرين أن هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي تسلية له وشد من عزيمته. قال وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه فهو وليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال والشيطان وليهم. وهل يملك لهم خلاص أو أنه يتبرأ منهم؟ يتبرأ منهم وهذا أشد في العذاب وهذا أشد في العذاب. قال والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا لا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. وهذا كما أنه يعني فيه تهديد ووعيد لهؤلاء الكفار إلا أنه أيضا فيه تحذير للمؤمنين أنه انتبهوا الشيطان يزين لكم أعمالكم، فإذا زين لكم الشيطان فسيكون وليا لكم، وإذا كان وليكم فقد فقدتم ولاية الله عز وجل. فأيهما خير لك، أن تكون تحت ولاية الله أو تكون تحت ولاية الشيطان؟ بلا شك أن ولاية الله عز وجل خير وأبقى وأفضل وأعظم. فإياك إياك أن يكون الشيطان وليك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد آية الكرسي في سورة البقرة ماذا قال؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا هو، هذه الآية هي بمعنى هذه الآية. فالله عز وجل نعم يحكي أو يصف حال المشركين، ولكن أيضا في هذا الوصف كما ذكرنا لكم في مسألة تدبر القرآن تحذير للمؤمنين من أن يقعوا فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف مدح المؤمنين بماذا؟ قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ما وصلوا إلى مرحلة التزيين، ما وصلوا إلى مرحلة أنه إيش يخوفهم، ما وصلوا إلى مرحلة أنه يأمرهم ويطيعونه، لا، فقط مس، والمس يعني يكون يعني دقيق ومؤلم وسريع. مجرد مس الشيطان لهم بشيء، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا يحصل لهم؟ تذكروا فيرجعون إلى الله عز وجل، فإذا هم مبصرون. واضح؟ فإذا هم أشد حراسة لحصونهم من أن يأتيها هذا الشيطان الذي هو دائما يطوف حولها ويدور حولها ليجد فرصة حتى يوسوس أو يزين أو يزخرف أو يسول أو يمني أو يعد. هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل من فعل الشيطان. ولذلك الشيطان يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا هو التزيين، تزيينه وأنه دعاهم فاستجابوا له. فإذا يجب على المؤمن أن يحذر أشد الحذر من سبل الشيطان، فإن الشيطان له سبل كثيرة وطرق كما ترون مختلفة، منها الوعد ومنها الأماني ومنها التخويف ومنها التزيين ومنها التسويل ومنها يعني الأرجاف إلى غير ذلك من الأشياء التي وصفها، لكنه ليس له سلطة ولا قدرة على الإنسان. فالذي يقول والله أنا مغلوب على أمري، من الذي غلبك على أمرك؟ من الذي غلبك على أمرك؟ أنت الذي غلبت نفسك، أنت الذي سلمت قيادك للشيطان، فأصبح الشيطان هو وليك، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لا حجة بالمعصية لأحد، لا حجة بالمعصية لأحد. والله عز وجل قد أنذر وحذر وأعطانا سمع وبصر وأرانا الآيات العظيمة القاهرة الباهرة كما ترون في هذه الآيات، وكذلك أيضا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي هي نور وهدى وشفاء مبينة واضحة، فيها الحكمة وفيها الخير وفيها العلم وفيها النور، ومع ذلك نعرض عنها ونذهب إلى وساوس الشيطان وإلى زخرفته وإلى تزييني، ثم نقول والله نحن مغلوبين على أمرنا، الله كتب علينا هذا. ليس لنا أن نحتج بالقدر قبل أن يقع، فأما إذا وقع فإن ذلك لابد أن يكون له أسبابه، وهذه الأسباب تكون منا كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المعصوم وقل ربي زدني علما. فإذا هذه المسائل مسائل مهمة جدا وينبغي لنا أن نتفطن لها، كثير للأسف من الناس يغفلون عنها، ولذلك تجد قد يحتج بالمعصية، قد يحتج بأنه والله يعني الله ما هداني، الله ما أدري إيش. طبعا لأن هذا من يعني من استيلاء الشيطان عليه، لا يصل إلى هذه المرحلة ويبدأ يحتج هذا الاحتجاج إلا من زخرفة ووسوسة وتزيين الشيطان. فأول ما ينبغي عليه أن يتفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، وأن يقوم يتوضأ ويقوم لصلاته وعبادته وطاعته وعمله نشيطا، لا يعني يبتعد من ربقة الشيطان ومن حبال الشيطان التي يوقعه فيها. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من الشيطان وشركه. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه. لاحظتم الآية السابقة ليبين للناس ما نزل إليهم، وهنا ليبين للناس الذي يختلفون فيه. فإذا القرآن فرقان حاكم يفرق بين الحق والباطل، فإذا اختلف الناس في أي شيء من أمور الدنيا ولا أمر الدين فسيجدون حكمه في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله. واضح؟ ولذلك هذه المسائل يعني هي قضايا كلية، قد ندرك بعضها، وقد أعرف مسألة ولا مسألتين ولا عشر مسائل، لكن لا يلزم أن يعرف كل المسائل، كما أن العالم الفلاني يعرف 100 مسألة ولا يعرف 100 أخرى، والعالم الآخر يعرف 100 الأخرى ولا يعرف 100 التي يعرفها هذا. ولذلك إذا اجتمع العلماء وتدارسوا المسائل حصل خير كثير ونفع عظيم ونمى العلم وزكى العلم. العلم هو الشيء الوحيد الذي لا ينقص إذا أخذ منه بل يزداد، لأنه ينمو بالمدارسة، لأن العلم ينمو بالمدارسة. فكذلك أيضا مدارسة هذه الآيات العظيمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تعطينا العلم وتعطينا الحكم الحق والفرقان الصحيح. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي بعض الروايات وقيل: قوموا مغفورا لكم. فهذه مسائل عظيمة للأسف نحن بدأنا نهملها، وبدأنا يعني كما يقولون كل ذي رأي يعجب برأيه ويظن أن الحق معه وأن غيره على ضلال، ولا يتدارس العلم مع من هو مثله أو من هو أكبر منه أو من هو أقل منه. فمدارسة العلم مهمة، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم. لو تتأملون في سيرهم وترون كيف كانوا يدارسون، بل إن بعض الصحابة كان يدارس بعض التابعين بعض المسائل من العلم، ويفرح إذا وجد أن هذا التابعي الذي هو أصغر منه يعلم في هذه المسألة. فإذا هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليكون حاكما وفاصلا بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله: فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه. وعلى هذا المعنى ألف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة مستقلة وأيضا موجودة يعني أجزاء منها ضمن مجموعة الفتاوى اسمه الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن. بنى هذه الرسالة على 3 أسماء: لماذا سمى الله عز وجل القرآن قرآنا، ولماذا سماه كتابا، ولماذا سماه فرقانا، وأطال في مسألة الفرقان وأنه كيف الفرقان يفرق بين الناس فيما يختلفون فيه، وضرب على ذلك أمثلة معاصرة كانت في عصره رحمه الله تعالى. طيب، قال الله تعالى: وهدى، قال ابن كثير أي للقلوب، لأنه يهديها، فهو يهدي القلوب، والقلوب طبعا بعد ذلك تؤثر على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا دخل القرآن في هذا القلب أصبح ماذا؟ إماما له، يقوده إلى الخير، يقوده إلى الخير، وأصبحت الجوارح اليدين والرجلين والعينين والأذنين وكل جوارحه تبع لذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: ورحمة أي لمن تمسك به، أي لمن تمسك به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو رحمة للمؤمنين، ولكنه ليس رحمة على الذين يكفرون به، لأنه إنما يقيم عليهم الحجة ويزيدهم عذابا فوق العذاب الذي هم فيه، فيلغون فيه نسأل الله العفو والعافية، ويطغون إلى غير ذلك، ويتكبرون عن آيات الله عز وجل، فيستحقون بذلك شد العقوبات عند الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لقوم يؤمنون، فقيده هنا. ويقول: وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. فجعل السمع هو آلة الفهم وآلة العلم، ولذلك قال الكفار، يعني يقول الكفار: إذا دخلوا النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فابن كثير يرى أن قوله سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء، أن هذا مثل ضربه الله عز وجل لإحياء الأرض بالماء على إحياء الله عز وجل القلوب بهذا القرآن. جميل، وهذا واقع بلا شك. جميل، كما أن إذا قلنا أنها منفصلة والله أنزل من السماء
ماء فهذه دليل على البعث، فهذا أيضا قد ورد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إلى غير ذلك وما بعد ذلك. وكذلك أيضا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إلى غير آخر الآيات. فإذا الله عز وجل ضرب إنزال الماء على الأرض لانتفاع صاحب القرآن بالقرآن، وهذا مر معنا في سورة الرعد بالمثل الذي ضربه الله عز وجل، وهو أحد القولين في المثل الذي ضربه الله عز وجل في سورة البقرة. وضرب الله عز وجل إحياء الأرض بعد موتها دليلا على إحياء الموتى أيضا في آيات أخرى، لكن كان ابن كثير رجح هنا أنها للقرآن تبعا للسياق، وأنه يرى أن هاتين الجملتين متصلتين، يعني أن قوله والله أنزل ليست جملة مستأنفة وإنما هي جملة معطوفة على وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته ورأفته أيضا بخلقه، لنسقيكم مما في بطونه. قال وأفردها هنا الضمير عائد على الحيوان، نسقيكم مما في بطون الحيوان، مما في بطون الأنعام، فعاد الضمير على اللفظ ولم يعد على المعنى، لأن المعنى مختلف، إبل بقر غنم، فقال نسقيكم مما في بطونها، عرفتم؟ أي هذا معنى قولي وأفردها هنا الضمير عائد على الحيوان، لأنه عائد على الحيوان. قال فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان من بين، وهذا لا شك أنه من توجيه التفسير، هذا من توجيه التفسير، وهو ليس كثير عند ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن تجدونه كثير عند ابن عطية، وتجدونه كثير أيضا عند مثلا الزمخشري وعند أبي حيان والبيضاوي وابن جوزي وغيرهم، لكن عند ابن كثير قليل. وابن كثير كما رأيتم لا يفرده إلا إذا كان هنا موضع إشكال، أنه لماذا عاد الضمير مفردا وهو والمعنى أنه جمع وليس مفرد، فيقول أعادوا على لفظ الأنعام. يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا، يقول أن يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه، إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج. قال وكل منها لا يشوب الآخر، يعني لا يخالطه ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به، يعني أنت تشرب الحليب ما تذوق فيه طعم الدم إلا إذا كان هذا الحيوان مريض، فأنت إذا رأيت أن في الدم طعما مثلا من الدم أو من البول أو غيره فهذا دليل على مرض هذا الحيوان وأن هذا الحيوان يحتاج إلى علاج، واضح؟ لكن في حالته الطبيعية كل واحد منها يسلك مسلكه مستقل، من الذي صفاه؟ من الذي صف الدم بحيث أنه أصبح بنسبة 100% دم، والبول 100% بول لا خير فيه، والروث 100% روث لا خير فيه، واللبن 100% لبن لا مضرة فيه، من؟ هو الله عز وجل. ولذلك قال لبنا خالصا سائغا للشاربين، سائغ بمعنى أنه يستسيغه، يعني أنه يتلذذ به ويستطعمه، ثم قال للشاربين، فكل من شربوا استساغه. وابن كثير قال هنا أي لا يغص به أحد، وهذه خاصية من خصائص اللبن تختلف عن خاصية الماء، فإن الماء قد يغص به وكذلك العسل، بخلاف اللبن فإنه لا يغص به، وهذا قول عند الأطباء المتقدمين رحمهم الله تعالى، ولا أعرف هل أجريت عليه بحوث أو لا، يعني بحوث قصدي علمية حديثة أن اللبن لا يغص به أو الحليب لا يغص به، لا أعلم، لكن هذا معلوم من قضية إرضاع يعني أولادها أولاد الأنعام، وكذلك أيضا بني الإنسان أيضا معلوم أن الطفل لا يغص بلبن أمه، لكن هل أجريت على ذلك أبحاث، هل يعني عرف في ذلك أسرار غير ما ذكره العلماء المتقدمون؟ لا أعلم. لكن قوله سبحانه وتعالى سائغا للشاربين من الاستساغة، وهو سهولة الشرب، وأيضا طعم مذاقه، طعم مذاقه، فإنه يجد له طعما جيدا في المذاق، وأيضا يستسيغه بحيث أنه يستسهله ويفضله، ومنها ما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا يغص به أحد. فهذه واحدة من معاني الاستساغة، وإلا الاستساغة أعم من ذلك، فهي تشمل الطعم وتشمل الرائحة وتشمل كذلك أيضا المذاق. قال: ولما ذكر اللبن سبحانه وتعالى وأنه جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. قال ابن عباس: سكرا ورزقا حسنا. السكر ما حرم من ثمراتها، من ثمرتيهما من النخيل والأعناب، وهو المتغير الذي يطغى على العقل فيغيره، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وقد يكون المعنى أعم من ذلك، سكرا يعني شرابا حلوا، ورزقا حسنا يعني مما يصنع من هاتين الشجرتين سواء مجتمعتين أو متفرقتين، وكل ذلك واقع. قال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال: ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الخمر؟ صيانة للعقل، حتى لا يبدأ يهدي الإنسان وهو بعد لم يصل إلى مرحلة الهذيان الطبيعية. قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، جميل، هذا تأكله طبيعي، وما عملته أيديهم يعني أيضا من ثمره، فهذا دليل على أن هذه الثمار يمكن التصنيع منها واتخاذ منها أشكال وألوان كثيرة من المطعومات والمشروبات. واضح؟ وهذا الذي جعلني أقول بالعموم في قوله سبحانه وتعالى سكرا ورزقا حسنا، وأنه ليس فقط المراد به الخمر، وإن كان الخمر واحد من الأفراد التي تدخل فيه بدلالة الآية الثانية التي ذكرها ابن كثير. قال: وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر النحل فقال: وأوحى ربك إلى النحل. قال ابن كثير: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل، أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها، ومن الشجر أيضا تتخذ بيوتا تأوي إليها، ومما يعرشون يعني يصنعون لها من الخلايا والصناديق وغير ذلك، جميل، تتخذ أيضا بيوتا تأوي إليها. قال: ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها، يعني بيوت النحل هذه لا تكون إلا على شكل سداسي، وأيضا لا تكون إلا بشكل منتظم، يعني ما تكون خلية هنا وخلية هناك متباعدة، لا، لابد أن تكون مرتصة بعضها بجوار بعض. قال ابن كثير: بحيث لا يكون في بينها خلل. فهذا النحل الله عز وجل هو الذي ألهمه وعلمه وأرشده، فإذا معنى الوحي هنا الهداية والإرشاد والإلهام، لأن الوحي يأتي بمعنى القول، جميل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني نزلنا عليك القرآن كلاما يتلى، فهذا وحي بالقول، وقد يكون بغير القول، ولهذا هذا ظاهر جدا في النحل، وظاهر جدا في قضية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى بعد ذلك المواطن التي اختلف فيها، مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هل هذا كان إلهام وإلا كان قول؟ عرفتم؟ وكذلك أيضا الوحي إلى مريم، هل كان وحيا بالقول أو كان إلهاما؟ واضح؟ فهذه من الأمور التي تحتمل، فهذه من الأمور التي تحتمل، ولذلك يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، بينما لا يختلفون في أن الوحي إلى النحل هو إلهام وهداية وإرشاد تعليم لها، الله عز وجل خلقها وفطرها على هذا الشيء، ولذلك مهما كانت هذه النحلة إلا أنها لا تعمل في غير عملها، وهذا من تسخير الله عز وجل، وهكذا غيرها، فهناك حيوانات كثيرة ألهمها الله عز وجل وعلمها. جميل، من ذلك مثلا انظروا إلى الجمل، كيف أن الله عز وجل ألهمه بأن ينقاد لمن يقوده حتى ولو كان طفل صغير وهو هام كبير، ربما يصل أحيانا وزنه إلى أكثر من 200 كيلو جرام. جميل، ومع ذلك طفل صغير ربما لا يتجاوز عمره 4 سنوات 5 سنوات يمسك بخطامه فيجره وينقاد له بكل هدوء وأريحية. وهكذا الخيل أيضا ربنا سبحانه وتعالى ألهمها وعلمها، وهكذا الحيوانات تأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها إلى غير ذلك، فنجد أن لله عز وجل إلهاما وتعليما لكل خلقه، ولذلك قال ها ثم هدى، فالله عز وجل خلق الخلق ثم هدى كل لما خلقه لأجله. فليش يا أيها الإنسان الله عز وجل خلقك وفطرك على الفطرة أنك تعبد الله عز وجل، فتترك الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها وتذهب تشتغل في شيء آخر؟ هل يليق بك هذا؟ ما يليق. ولذلك الله عز وجل ضرب لنا الخيل والعاديات ضبحها في الموريات قدحها في المغيرات صبحة فأثرنا به نقعة. لماذا هذه الخيل تطيع صاحبها؟ ها، لأنه ساسها وعلمها ودربها. فكيف بك أيها الإنسان؟ الله عز وجل خلقك وعلمك ورزقك وهداك وكل شيء، ثم بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود. فيهما أفضل، الخيل لربها يعني طاعة الخيل لربها، جميل، أو طاعتك أنت لربك؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان أضل من الحيوان كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا كل من له فكر، كل من له عقل، كل من له تأمل، كل من له سمع، كل من له بصر يفهم هذا ويجب أن يتأمل فيه. قال ابن كثير رحمه الله ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات، وهي لا تأكل من كل الثمرات بل تأكل ما يكون فيه نفع، فتختار من الزهور والأشجار ما يكون فيه نفع. قال وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة، أي سهلة عليها، حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل. قال فتبني الشمعة من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها. شفتم كيف دقة العلماء المتقدمين في الكلام عن مسائل الإعجاز العلمي؟ يعني ليس فقط المتأخرين الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، حتى العلماء المتقدمين إذا حصل لهم علم بشيء وصفوه بوصف دقيق كما ترون في علم كثير. قال وتبيض الفراخ من دبرها ثم تصبح إلى مراعيها، يعني تخرج مرة أخرى. وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلها حالا من السالكة، يعني أن ذللا حال من أسلكي. قال ابن زيد وهو كقول الله تعالى ودللناها لهم، يعني الأنعام، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يسحبهم؟ يقول ابن كثير والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من الطريق، فاسلكي سبل ربك ذلولا. ليش ابن كثير مع أنه كما رأيتم أن ابن كثير يحاول دائما أنه يجمع بين الأقوال، فلماذا هنا قدم القول الأول؟ قال وهو أنه حال من الطريق لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور، ذللا يكون حال من سبلا من سبل وليس من أسلكي. فيقول إذا قلنا أنه حال من أسلكي يكون بينهما فصل بكلمة سبل، وهذا ليس هو الأفصح في اللغة العربية، الأفصح أن يكون حال من الذي يليه، أن يكون حالا من الذي يليه وليس من الذي بينه وبينه فاصل، إلا إذا دل على ذلك دليل. يقول هنا وليس دليل يدل على أن المراد بالذلل هو السلوك. وعلى كل حال هذا آية وهذا آية وكل ذلك حاصل. قال وهو أنه حال من الطريق أي فسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير كلا القولين صحيح. شوفوا ابن جرير المرة هذه هو الذي جمع، وابن كثير هو الذي رجح القول، والقاعدة التي رجح فيها ابن كثير قاعدة لغوية، وهذه المسألة فيها دليل على أن ابن كثير عنده من اللغة علم متمكن فيه، أنه متمكن من اللغة بدقة وقوة ليست سهلة، لكنه لم يشأ أن يملأ كتابه في التفسير بالمسائل اللغوية رحمه الله تعالى. قال وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يقول ابن كثير أي ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. يعني ما سبب اختلاف في لون العسل؟ هو الشجر الذي تأكل منه، وهذا معروف اليوم، النحل الذي يأكل من أشجار القطن يخرج عسله أبيض، عرفتم؟ وهكذا، فكل عسل يخرج بحسب مأكل تلك النحلة، هذا جانب. والجانب الثاني أيضا علماء العسل يقولون أيضا أنه يختلف لونه ما بين الفاتح وما بين الغامق فيما يختص بقضية موسم رعيها، فإن كان موسم رعيها في الصيف خرج خفيفا، وإن كان موسم رعيها في الشتاء والربيع خرج ثقيلا، وهكذا. ولذلك تفاصيل كثيرة جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. فلا خلاف في أن العسل والنحل آية عظيمة من آيات الله عز وجل. يقول وقوله فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار، والشيء يداوى بضده. قال والدليل على أن المراد بقوله فيه شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقيه عسلا، فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه فبرئ. قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، ثم اندفع، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والألام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني وجه واضح، وإلا بعض العلماء يقول إن الله عز وجل أطلق فقال هنا فيه شفاء، فالشفاء النكرة في سياق العموم، فهي تدل على ماذا؟ على عموم الشفاء وأنه شفاء لكل أحد، لكن أيضا قد تكون خواص العسل تختلف من مكان إلى مكان وأيضا من بلد إلى بلد، ولذلك الأفضل أن الإنسان يستعمل العسل من المناطق التي يعيش فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل دواءه في الأشجار التي تكون في بيئته. هذا يعني من باب أيضا ذكر بعض ما ذكره العلماء، والحديث طبعا صريح في تفسير الآية لا إشكال فيه. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل، يقول هذا لفظه، هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، يعني قطعة المحجم التي يخرج بها الدم، جميل، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يكره لهم الكي. قال وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. قال وراه مسلم. قال وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي في أن إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة يعني الأماكن التي يضيع فيها الإنسان والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل. قال وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون أي في عظم في عظمة خلق خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه القادر الحكيم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.